بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا، حياكم الله مع حلقة جديدة من برنامج ندوة مع وزارة الأوقاف، والذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشكورة. وهذه الحلقة تأتيكم أول أربعاء من كل شهر هجري، نتناول فيها مواضيع مختلفة. أعزائي المستمعين في كل مكان، يسرنا أن يكون معنا اليوم ضيفنا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فضيلة الشيخ ماجد صقر، مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياك الله وأهلا وسهلا بك، وكل عام أنتم بخير.
وأنتم بخير،
حياكم الله. فضيلة الشيخ، ونحن نعيش في اليوم الأول من أيام شهر ذي الحجة، هذه الأيام المباركات العظيمات التي يعني ينتظرها الحاج وغير الحاج بفارغ الصبر، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عظم هذه الأيام وفضلها، وأنها يعني تزداد فيها الحسنات والعمل الصالح فيها عظيم. بداية قبل أن ندخل في موضوع الحج وما يتعلق بالحج، لأنه نحن كذلك في موسم الحج، لو تحدثنا عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. الحقيقة هذه أيام يعني في نظري أن الناس تغفل كثيرا عنها، كونها تسبق العيد، ربما التحضير للعيد، التحضير للأضحية، كل هذه الأجواء تخطف أبصار الناس عن القضية الرئيسية، وأن هذه الأيام مباركات عظيمات. فلو تحدثنا بشيء قليل عن فضل العشر من ذي الحجة، بارك الله فيكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بالمستمعين الكرام، ونرحب بك ونشكرك على هذا اللقاء الطيب، ونقول الله عز وجل خصص بعض الأماكن، وخصص بعض الأزمان، وخصص بعض الأشخاص، وخصص بعض الأوقات. لذلك الله عز وجل قال في حق العشر من ذي الحجة، العشر الأوائل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. حتى نقرب الصورة للمستمعين الكرام، نبين كيف فضل الله عز وجل بعض الأمور على الأمور الأخرى. فمثلا تفضيل بعض الأشهر على الأشهر، مثلا شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،
ولا شك أن هذا التفضيل له حكمة، أو له أو يريد أن يوصل بذلك رسالة.
نعم،
ما دام في تفضيل إذن هناك أجر أكبر.
نعم، هناك خصوصية لهذا الشهر.
نعم،
كذلك خصوصية لبعض الأنبياء، يعني عندما يفضل الله عز وجل يريد أن يلفت انتباهنا أنه في هناك حكمة لهذا التفضيل، فلننظر لهذه الحكمة ونستغل ونستفيد من هذه الحكمة، وليس فقط هو المسارعة إلى العمل كعمل، وإنما يجب أن نغير في مجرى حياتنا. فمثلا من الأنبياء، هناك مجموعة من الأنبياء سموا أولو العزم من الرسل، خصهم الله عز وجل عن باقي الأنبياء. هناك بعض الأيام المخصصة مثل يوم الجمعة ويوم عرفة.
نعم،
يوم جمعة خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، وكذلك يوم عرفة من الأيام المشهودة، ويوم النحر. إذن هناك أيضا ساعات مثل وقت السحر أو ساعة الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء. إذن هناك تفضيل لله عز وجل لبعض الأزمان، بعض الأماكن مثل مكة وبيت المقدس والحرم النبوي، هناك تخصيص لبعض الساعات. فعلينا أن نستغل هذه الأماكن وهذه الأوقات وهذه اللحظات الاستغلال الصحيح، لأنها فرصة قد لا تعود. مثلا كما قلنا، هذه الأيام المباركة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن هي فرصة تضاعف فيها الأجور. يبدو أن هذه الأيام لها خصوصية، يعني لا ننظر فقط إلى الأجر دون أن ننظر إلى الحكمة. ما هي الحكمة؟ لارتباطها في موضوع الحج، هذه العبادة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس. ونحن نتحدث عن مجموعة كبيرة من الناس، رب العالمين بعطيهم الصحة بعطيهم المال وبكونوا مهيئين للحج ويتغافلوا عن موضوع الحج. لما يكبر الواحد يصير في الستين بيصير يتذكر انه ما حجش، بيصير طارد وراء موضوع الحج ولا يلجد لذة الحج. الحج جماله انت في صحتك،
صحيح.
تتذوق معاني الحج. هذه العبادة التي يغفل عنها كثير من الناس، شدد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم انه رب العالمين بعطيك الصحة والمال، اذا عليك ان تستغلها. تصور انسان يؤجل صلاة العصر، تلاقي ضميره بأنبه،
نعم.
انه ضيع صلاة العصر او المغرب او العشاء، لكنه بضيع الحجة وبتأخر وممكن يموت،
نعم.
ولا يحج،
ومع او تفطل عليه
مع انه توفرت كل الظروف، اذا هو يحاسب عليه. اذا هذه الايام لها خصوصية العمل الصالح، ومن العمل الصالح كما نفهم بر الوالدين، من العمل الصالح صلة الأرحام، من العمل الصالح مساعدة المحتاج، وليس فقط الصيام.
نعم.
يعني نحن نقصر الموضوع على الصيام وفقط، لا، العمل الصالح بابه واسع ومفتوح.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. لو يعني تسألنا سؤال ربما بحثنا عن وتسألنا عن موضوع الحكمة من الفضل العظيم في هذه العشر الأواخر، ونستطيع القول أو السؤال لماذا حظيت هذه العشر من ذي الحجة بهذا الفضل العظيم عن غيرها من الأيام؟
نعم، في يعني من الأمور التي حظيت بها هذه الأيام اجتماع أمهات العبادة، ففيها الصلاة،
نعم.
فيها الصيام،
نعم.
فيها الصدقة، وفيها أيام الحج. إذن هي تجمع جميع العبادات في هذه الأيام الطيبة. يعني عندنا صيام مثلا يوم عرفة لمن لم يحج، في عندنا صيام العشر
أو
التسع أيام لمن لم يحج، هناك عبادة الحج للحجاج، هناك الوقوف بعرفة، هناك يوم التروية، هذه الأيام المباركة، الإنفاق في سبيل الله،
حتى عبادة الإنفاق يعني، نعم، الصدقة وكذا وغيرها.
إذن هذه الأيام تجتمع فيها معظم العبادات التي نعلمها من صلاة وصيام وصدقة وحج. الأمر الثاني، عندما فضل العلماء بينها وبين العشر الأواخر من رمضان، فقالوا أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان ولا العشر الأوائل من ذي الحجة؟ فقالوا أو قال العلماء للتقريب بين الموضوعين أن ليالي العشر من رمضان هي أفضل عند الله عز وجل، وأما أيام العشر النهار هي أفضل عند الله، أي الأيام من ذي الحجة في النهار أفضل عند الله عز وجل.
وأيضا يعني جميل هذا،
نعم، وهناك
التوفيق.
أيضا هناك توفيق بين خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، والحديث الآخر إن أعظم الأيام عند الله هو يوم النحر، فوافق العلماء بين الأمرين أن أفضل يوم في الأسبوع هو يوم الجمعة، أما أفضل يوم في العام،
في العام
هو يوم النحر اللي هو يوم العيد. إذن فهذه الإرهاصات تبين عظم هذه الأيام التي تأتي في هذه العشر. وكذلك قيام الليل لا يعني أنه العشر الليالي الأواخر من رمضان في قيامهم هم أفضل، لكن أيضا القيام في هذه الأيام المباركة له أجر عظيم. لكن عندما أحدث المقارنة فضلوا ليالي العشر الأواخر من رمضان لنزول القرآن ولوجود ليلة القدر فيهن. إذن هذه الأيام حظيت بهذا الاهتمام لاجتماع مجموعة من العبادات في آن واحد على المسلمين.
نعم. شيخنا يعني لو قلنا أنه كيف يستطيع المسلم المستمع الآن إلينا أو الأخت المستمعة المسلمة أن تستغل هذه الأيام، لأنه أنا يعني في بداية حديثي قلت لك عن أو نقلت صورة واقع أنه هذه الأيام عادة ما تكون أيام مغفلة مهملة بسبب الترتيب للعيد والتحضير للعيد وشراء ربما الملابس أو ما يتعلق بحاجيات العيد، وبالتالي تذهب هذه الأيام سريعا. فكيف يستطيع المسلم أن يرتب هذه الأيام بحيث يستغل أكبر قدر ممكن منها ضمن قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟
أول أمر يجب أن نتذكر دائما في بداية أي عبادة التوبة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان دائما يحتاج إلى تجديد التوبة،
نعم.
لأن الإنسان كثير الأخطاء وكثير المعاصي. إذن في بداية هذه الأيام علينا أن نجدد التوبة إلى الله عز وجل بأننا سنقلع عن المعاصي وسنعود وسنندم، سنعود إلى الله عز وجل وسنندم لما فعلناه، ويبدأ الإنسان بصفحة جديدة. هناك مواقف وهناك محطات رب العالمين جعلها لنا حتى نجدد التوبة دائما. فمثلا الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، كذلك أيام لها فضل عظيم عند الله عز وجل، حتى نراجع الحسابات، لأنه بزبطش الإنسان أنه يمشي في هذا الكون في هذه الأيام دون أن يراجع حساباته. يعني لو عندنا تاجر ما بزبط مع هذا التاجر أنه يمر 3-4 سنين دون ما يحاسب حاله، أنا ربحان ولا خسران. كل فترة عنده حسابات، سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو نصف سنوية أو سنوية. فكيف بالإنسان إذا عندما يتعامل مع نفسه وهي أغلى ما يملك، التي ستتجه إلى الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. إذن التوبة. الأمر الثاني صيام هذه الأيام المباركة 9، وبالأخص يوم عرفة، لأنه يكفر سنة سابقة وسنة لاحقة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يكفر سنة سابقة وسنة لاحقة، وهذه السنة تكون للإنسان غير الحاج، أما الحاج يسان عدم الصيام لأنه بكون إرهاق على النفس.
وبالمناسبة أنه صيام 9 أيام، قد يسأل بعض الناس أنه هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الحقيقة أنه ورد، ولو أنه يعني ورد بأحاديث فيها مقال عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لأنه يعني كثير من العلماء كالإمام أحمد حنبل أخذ بها وقال صيامها سنة، وهي من باب العمل الصالح كما ذكرت.
لو أردنا يعني لو أردنا أن ندخل في المسألة من ناحية فقهية، عائشة قالت لم أرى الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم 9 أو 10 كما يقولون، لأنه كثير من الناس العشر هو يوم العيد لا يجوز صيامه، حرام، يعني هم بيكونوا 9 أيام. في الحقيقة أن تخريج ذلك، قال ابن تيمية الإثبات أولى من النفي، فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعال الرسول كما نقلها بعض الصحابة وبعض أمهات المؤمنين اللي خالفوا عائشة هم أثبتوا صيامها،
أثبت أقوى من النفي.
أيوة، فعائشة نفت. حتى نجمع بين الأمرين، هو مش شرط أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم جميع الأيام، لأنه إذا درست حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، من راقب الرسول كان يقول أنه كان يصوم ولا يفطر، والبعض يقول يفطر ولا يصوم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده وسطية، نحن علينا أن نتعامل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش أنه أنا فرض لازم أصوم هذول 9 أيام حتى لو كان عندي أي مناسبة. في بعض الأحيان إنسان يدعى، بكون عنده عروس، بكون عنده مناسبة معينة، يحرج ويحرج الآخرين إذا لم يفطر. إذن يتعامل الإنسان مع فقه الواقع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم صام، وإن كانت عائشة نفت هذا الموضوع، إلا أن الصيام أصلا يجوز في الأيام العادية، فكيف بهذه الأيام المباركة؟ لكن مشكلة المسلمين أنهم يخصصوا العمل الصالح بالصيام، وكأنه العمل الصالح بس إني أصوم.
هذه نقطة مهمة،
ونجد كثير من المسلمين صايم لكنه قاطع لرحمه، صايم يؤذي جيرانه، شو فائدة صيامه؟
صح.
إذن كيف نستغل أيضا غير الصيام ويذكر اسم الله في أيام معلومات؟ هذه الأيام علينا أن نذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. ذكر الله عز وجل، التواصل، كان عمر بن الخطاب يعلي صوته في الذكر والتلبية والنداء،
نعم، والتكبير.
والتكبير في هذه الأيام المباركة، وهي سنة مهجورة إنه الإنسان يكون هو رايح على المسجد، هو مروح وطالع هو وولاده في السوق، أن يعلي ذكر الله عز وجل، وهذا أمر جميل وطيب. ذكر الله في التسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء للمؤمنين، الدعاء للأسرى، الدعاء للأقصى. نحن كشعب مضطهد، عندنا احتلال، عندنا استيطان يعتدي علينا المستوطنون كل يوم، الأقصى هناك عملية تهويد للمقدسات، محاولة هدم الأقصى. إذا نحتاج إلى الدعاء والذكر الدائم والمتواصل. ومن طرق استغلال هذه الأيام الأضحية، وهي سنة في التي أرجح الأقوال ومن أوجبها، هناك بعض العلماء من أوجبها، ولكن نحن نقول أنها سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسن لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من جسده شيء من الأشعار والأظافر إلا بعد التضحية، يعني من بداية واحد ذي الحجة أن لا يقلم الأظافر ولا يقص الشعر حتى، لكن لو قام بهذا العمل أضحية صحيحة، لأنه في بعض الأحيان الناس بتكلفوا بيصيروا يربطوا موضوع الأضحية في أني أنا حلقت أو قصيت، أو بكونش ناوي في بداية ذي الحجة، بيجي قبل بيومين بنوي، فيجوز ذلك وتقبل
حتى النية تجوز ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد حتى رابع يوم العيد
بالضبط. وهنا نريد أن نوضح مسائل فقهية سريعة ممكن في موضوع الأضحية، في توزيعها، في بعض الأحيان ممكن الإنسان أنه إذا شاهد ناس محتاجين ووزعها كلها فذلك خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام من الأعوام نهى أن يدخر المسلمون أكثر من 3 أيام مما يحتاجون من الطعام من الأضحية، لأنه كان في مجاعة وكان في حاجة للناس
حاجة.
بالضبط. ولكن بعد ذلك أجاز أنه يدخر الثلث وينفق الثلث على الفقراء والثلث على الأقارب، ونحن نفضل في هذه الأحوال أن ينفق الإنسان ما يستطيع من هذه الأضحية على الفقراء وعلى المحتاجين، وخاصة مع غلاء المعيشة ومع حاجة الناس ومع تأخر الرواتب وقلة الرواتب، فالموظف لا يكفي أصلا راتبه في الوضع الطبيعي، فكيف بهذه الأحوال الصعبة. وهنا نريد أن نوضح أن البعض في بعض الأحيان يذهب لشراء اللحوم بثمن أغلى من الأضحية، فهنا عليه أن، لأنه العيد كثير منا يحب مثلا طعام اللحوم أو الشوي أو كذا، وهنا نفضل أنه الإنسان يضحي حتى صحيح. لو ادخر هذا اللحوم عنده كموظف مثلا يحتاج إلى اللحوم لأشهر، ممكن أنه يحقق السنة بالأضحية، وفي نفس الوقت أنه يدخر جزء كبير من هذه الأضحية. إذن الادخار إذا كان محتاج يجوز له أنه يدخر أكثر من الثلث، وإذا كان رب العالمين معطيه المال لو ضحى بأكثر من واحدة وأنفقها على الفقراء فهو مأجور. ومن الأمور التي نستغلها في هذه الأيام المباركة فعل الخيرات الواسعة الذي لا يقتصر على نوع معين. من فعل الخيرات كما قلنا أساسها بر الوالدين، الإنسان اللي قاطع لرحمه يصل رحمه، اللي عاق في والديه أن يبر والديه في هذه الأيام المباركات، علاقة الإنسان مع جيرانه، علاقة الإنسان مع الناس، أن ننظر إلى اليتيم، أن ننظر إلى أسر الشهداء، إلى أسر الأسرى، وأن نعطف عليهم وأن نقدم كل ما نستطيع لهؤلاء، في نفس الوقت أن نتكاتف كالجسد الواحد كما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم. ففعل الخيرات باب واسع لا يستطيع إنسان أن يحد.
نعم، بارك الله فيكم، نفع بكم فضيلة الشيخ. يعني مع اقترابنا من ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعاماته وهو الحج، والأيام القادمة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجعلها خير على الحجاج وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين بإذن الله. نتحدث فضيلة الشيخ عن أهمية الحج في الإسلام، هذه الشعيرة، هذا الفرض، هذا الركن من أركان الإسلام، هو مرة واحدة في العام، وكثيرا يعني لأنه مرة واحدة من العبادات الموسمية التي كثيرا ما ينسى الناس عنها بعض الميزات وبعض يعني الأهمية وغير ذلك. فنبدأ بالحديث عن أهمية الحج في الإسلام.
إذن كما قلت أخي محمد، هو ركن من أركان الإسلام، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهنا نركز من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة نوعان: مالية ومادية، والاستطاعة الجسدية. لأنه في بعض الأحيان المريض أو المعاق اللي فيش عليه فرض في الحج، إن أحب هو يحج، والبعض قال من لا يستطيع أن يحج يكلف غيره، ونحن لا نريد أن نجلد ذاتنا. من استطاع إليه السبيل هو الاستطاعة المالية والجسدية. أما إنسان فيش عنده استطاعة جسدية وأراد أن يحج فله ذلك، فيش عنده استطاعة مالية وأراد أن يقترض ويحج فله ذلك. لكن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هي ركن، الحج ركن من أركان الإسلام. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذه الآيات تبين أهمية الحج، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أي عندما سئل أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور. الحج المبرور الذي لا يخالطه لا إثم ولا معصية، وهذا
ولا جدال ولا فسوق كما أخبرت
الأهل. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي وفي كيومي ولدته أمه. إذن تصور إنه هذا الإنسان 60 عام من المعاصي، 50 عام من المعاصي والأعمال الصالحة التي يخالطها الشوائب، سيكون هذا الإنسان نظيف خلال حج
ما لم يتعلق الحق بأدمي.
بالضبط، فهذه فرصة للإنسان أن يحج إلى بيت الله الحرام وأن يعود كيوم ولدته أمه نظيف خالي من الذنوب خالي من الكبائر. إذن هذه فرصة، وهذه هذا ركن مهم في الإسلام علينا أن نقبل عليه. كما كنا في بداية الحلقة أخ محمد أنه كثير من المسلمين رب العالمين بعطيهم الصحة بعطيهم المال، متى يتذكروا الحج؟ عندما يفقد الإنسان ماله أو يفقد صحته وبيصير يولول. يجب علينا أن نحج عندما تسنح الفرصة لنا، كما يحرص الإنسان على أن يتزوج، على أن يحصل على وظيفة، على أن يقضي الصلوات في أوقاتها المحددة، كذلك الحج عبادة لها وقت محدد. إذا مت وأنت مستطيع للحج أنت آثم عند الله عز وجل، لأنك تقاعصت وسوفت الذهاب لبيت الله الحرام.
نعم، بارك الله فيكم أستاذنا الكريم. يعني الحج كغيره من العبادات، لكن المختلف هنا أنه يعني هناك تفاعل مع العبادات قليل، ولكن التفاعل مع الحج يختلف. يعني أضربك على سبيل المثال، إحنا بنصلي كل يوم 5 مرات، يمكن يكون في بعضها في تفاعل مع العبادة وفي بعضها لا. بمر علينا في السنة مرة الصيام بنفرح لمجيئه، ويعني نرقب الهلال وتتحدث الألسن وتتناقل الناس الأحاديث حول رمضان متى سيأتي متى سيدخل، هناك بهجة لرمضان. لكن أشعر من وجهة نظر أنا شخصيا أن التفاعل مع الحج هو أعظم. يعني الإنسان عندما يسمع التلبية حتى وهو ليس بحاج، يعني وهو في بيته يسمع التلبية لبيك اللهم لبيك، يسمع يرى الحجاج يقشعر بدنه، يعني ربما تسكب دمعته، لأنه هناك تفاعل حقيقي مع الحج وموسم الحج. فما هي الحكم التي الجليلة العظيمة التي جعلها الله من وراء الحج حتى يعني لا يراها مسلم أو لا يرى مظاهر الحج مسلم إلا ويخشع ويتفاعل تفاعل عظيم؟
نعم، في الحقيقة هنا نريد قبل أن نجيب عن السؤال أن نبين أن كثير من المسلمين يحرص على الحج، ولكن الظروف، عدد الحجاج، الأوضاع، البعض قد يمنع من السفر، البعض يضيق عليه كما حدث مع إخواننا المقدسيين اللي تم إعادتهم لمجرد أنهم مش دافعين ضريبة ما يسمى التلفاز أو ضريبة الضرائب، يعني هي حجج واهية لمنع المسلمين من الذهاب إلى بيت الله الحرام. الإنسان يجب أن يكون حريص، بمعنى إذا الإنسان بيبحث عن عمل تجد دائما يبحث في الصحف وكل عام بيقدم
متابعة.
نعم، بده يتابع. إذن الحاج هو الأصل أنه يفتح المجال للنسبة الكبيرة للذهاب للحج دون قيود أو شروط، لكن عندما توضع القيود والشروط على الإنسان أن يتعامل مع هذه القيود والشروط. إذا الإنسان حاول أنه يحج وتوفاه الله عز وجل هو فعل ما عليه، لكن في نفس الوقت مش يجرب مرة وبعدين يقول خلاص أنا سويت اللي علي.
نعم.
كما تحرص على الدنيا يجب أن تحرص على الآخرة، وكما قلت بيت الله الحرام له خصوصية في جذب قلوب المسلمين
ولتهوى إليه أفئدة من الناس.
نعم، إذن أن يقبل المسلمون على هذا البيت، بيت الله العتيق، بيت الله الحرام الذي له خصوصية سنتحدث عنها في هذه الحلقة. إذن نعود إلى السؤال، حكم الحج جليلة وكثيرة، منها إظهار التذلل لله عز وجل، لأنه الحج هو تذلل لله عز وجل، يبدأ منذ بداية الإحرام إلى انتهاء مناسك الحج، أنت تتذلل وتنصاع وتنقاد لأوامر الله عز وجل في لبس الإنسان، في المكان، في الوقت، في كل شيء تتذلل إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن الحج يربي المسلم على الانضباط وأهمية الوقت والصبر، هي رحلة الحج رحلة صبر، لمن ذهب إلى الحج يشعر أن الحج يساوي الصبر، إذا أنت التزمت بالصبر نجحت في الحج، ما صبرتش لن تستطيع أن تحج الحج الصحيح، لأنه من بداية الخروج والمرور على المعابر والاختلاط مع الناس والجلوس في الباصات لساعات طويلة في المسكن عند النفير عند الرجل
مشقة وتعب كلها،
يحتاج إلى صبر، وإذا لم تصبر لن تستطيع أن تصل إلى هدف الحج وهو تغيير هذه النفس. ومن حكم الحج أيضا المؤاخاة وتكسير الفوارق، وخاصة في لبس الإحرام عندما يكون الغني والفقير، الكبير والصغير، الرئيس والمرؤوس في نفس الزي وفي نفس المكان وفي نفس النداء في نفس التعامل، إذا هذا يكسر الحواجز. وأيضا الحج يعمل على شحن الإنسان بشحنة إيمانية هائلة قد تغير إذا تم استغلالها كل مجرى حياة هذا الإنسان، لكن للأسف نجد كثير من الحجاج يذهب ويعود، قد يعود كما هو أو زي ما بقول وبروح قدوم وبرجع منشار، بمعنى أنه بزيد. يجب أن نغير في سلوكنا وأن نحصل على هذه الشحنة الإيمانية التي تغير في سلوكنا، ويلاحظ الناس أنه بالفعل بعد الحج تغير سلوك هذا الشخص. وأيضا علينا أن نتذكر يوم القيامة وكأن رحلة الحج هي رحلة موت، رحلة يعني يوم عرفة وكأننا بعثنا، وبعد عرفة نفرنا ونرجم إبليس، وكأننا بعد انتهاء الحج عدنا إلى الحياة الدنيا بفرصة جديدة. يجب أن نستشعر بهذا الأمر، وكأن الله عز وجل أعطانا فرصة جديدة حتى نصحح السلوك ونعيد الحقوق إلى أصحابها. وفي نفس الموضوع هو تعارف والتقاء المسلمين، كافة الشعوب مع بعضهم البعض. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهذه أيضا حكمة جليلة من حكم الحج.
نعم، بارك الله فيكم أستاذنا الكريم. يعني كما ذكرت قبل قليل أنا قلت إنه الحج يختلف عن باقي العبادات، هناك أو دعنا ننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى. عندما يريد الإنسان أن يصلي يشرع في الصلاة مباشرة ويصلي، عندما يدخل رمضان يشرع في الصيام، هو فقط يحتاج في الصيام أو في الصلاة إلى النية فقط لا غير، والاستطاعة طبعا اللي هي الجسدية. لكن الحقيقة أرى أن الحج مختلف عن باقي العبادات في موضوع يعني الشروع في الحج، لأن الحج أصلا الشروع فيه يبدأ قبل الحج بفترة كبيرة. يعني عند لما الإنسان بفكر حج بيبدأ يعني بيبدأ جمع مصاري، بعد ما جمع المصاري بيقدم طلب، بعدين بينتظر يتأمل يدعو الله عز وجل، لما بيطلع له بفرح بيبدأ يجهز، وكأنه يعني نستشعر معنى التوكل في هذه الأشياء كلها. يعني ابتداء من الفكرة عندما تبرز في نفس الإنسان يبدأ يعملها، وكأنه كل خطوة من هذه الخطوات فعلا تتجسد أو يتجسد معنى التوكل في خطوات الحج. يعني كيف تتجلى معاني التوكل في رحلة الحج؟
سؤال جميل. هي رحلة الحج هي التوكل على الله عز وجل، وإذا عدنا إلى بداية الحج عندما ذهب سيدنا إبراهيم عليه السلام بأم المؤمنين هاجر عليها السلام وابنها إسماعيل ووضعهم، القصة معروفة لدى المستمعين والمستمعات، لكن نذكر ببعض المعاني. وضعهم في أرض جدباء
فلا
لا مال لا ماء ولا كلا. إذن هو أمر من الله عز وجل بوضعهم في هذا المكان فانصاع وانقاد وتوكل على الله عز وجل. إذن هي نظرت إليه فقالت الله أمرك بهذا فلم ينظر، الله أمرك بهذا فلم ينظر. عندما علمت أنه أمر من الله قالت إذن لن يضيعنا. وهنا أخذت بالأسباب وأخذت تسعى بين الصفا والمروة للبحث عن ماء لهذا الطفل الرضيع، وبعدها جاء أوامر من الله عز وجل لهذا الطفل الرضيع أن يضرب الأرض، فخرجت منها ماء الزمزم التي ما زالت حتى يومنا هذا بإذن الله تقدم المياه لملايين بل لمليارات البشر، وستبقى بإذن الله. إذن إذا توكلنا على الله حق التوكل سيتحقق وعد الله كما تحقق لأم المؤمنين هاجر. وأيضا حقيقة التوكل أن فيه فرج من الله عز وجل، وهذا واضح في قصة إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل. لاحظ القصة، أمر من خلال منام وليس من خلال وحي مباشر، انصياع الابن لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر. هنا عندما انصاع لأوامر الله عز وجل جعل الله عز وجل لهذا النبي مخرج وقدم هذا الكبش من السماء
أبدله الله بشيء عظيم يبقى نهج وشعيرة من شعائر الإسلام إلى يوم الدين
إلى قيام الساعة. إذن التوكل على الله حق التوكل يؤدي إلى النجاة، ويؤدي أيضا إلى طاعة الله عز وجل والخلاص من كل هذه الظلمات التي نحياها بإذن الله بتحرير الأسرى وبتحرير الأقصى وبتحرير فلسطين بإذن الله إن شاء الله.
بإذن الله. أيضا في اعتقادي فضيلة الشيخ أنه هذا في رد على من يقول أو على من يقدم أعمال الدنيا على الحج، يعني الله عز وجل يقول ما يتوكل الله فحسبه، وأحيانا تسأل بعض الناس وهذا يعني من الأمور الفواجع الحقيقة والخطيرة، أنك تسأل بعض الناس خاصة من كبار السن تقول له مثلا يا حج متى بدك إن شاء الله تنوي الحج، يقول لك إن شاء الله بس نزوج هالولد أو بس نشتري هالأرض أو بس نبني هالبيت إن شاء الله بنحج. فهو يقدم العمل الدنيوي على العمل الأخروي. فالحقيقة لو استشعر المسلم معنى التوكل بالمعنى الذي ذكرته الآن الجميل لا شك أنه لن يقدم شيء على الحج، أليس كذلك؟
بالضبط. وهنا يعني مسألة فقهية يجب أن تكون واضحة لدى المستمعين والمستمعات، أن الإنسان مكلف في أبنائه بالأساسيات. يعني أنا لست مكلفا في إني أوفر لابني وظيفة وأوفر له بيت وأوفر له عروسة وأوفر له كذا وبعدين أفكر في الحج. لا، أنت ملزم بالفروع بالأساسيات. لذلك البعض بيصير يعني يعطيها مخرج شرعي. أنت مطالب إنه أنت تعلم ابنك، تجهزه من ناحية أخلاقية، من ناحية إيمانية، من ناحية ما يحتاج لحديث ما يوصل لسن البلوغ. بعد سن البلوغ هو أصبح يعتمد على نفسه. تستطيع أنك تساعده، لكن أن لا تقدم زواج ابنك وبناء بيت وتشتري له سيارة على أمر فرض عليك.
نعم.
هذه مشكلة عويصة وخطيرة عند الناس، إنه بتصور إنه أنا بدي أأمن لسه أولادي وممكن أولاد أولادي وبعدين بفكر أحج. والبعض بصير يخرج المبررات إنه إحنا أنا طول ما في احتلال بمرش على الجسر ولن أمر على الحواجز، لما تتحرر البلاد بروح أحج. لا، الله عز وجل فرض عليك الحج عندما تكون مستطيع ماليا وجسديا. إذا استطعت ولم تحج ومت فأنت آثم عند الله عز وجل. وهناك روايات نسبت إلى سيدنا علي والبعض ضعفه على عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك إن لم تحج وأنت قادر فلا مانع من أن تموت يهوديا أو نصرانيا. وكأنه الإنسان يعني بيصير في شك في دينه، ونحن لا نريد أن نصل إلى هذا الأمر، لأن الله عز وجل عندما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، فجاء التعقيب بالكفر، وكأنه الإنسان الذي يستطيع ولا يحج.
في إشارة
أيوة، نحن لا نريد أن نوصل الموضوع إلى الكفر، لكن هناك خلل في إيمان الإنسان عندما يكون مستطيع ويسوف ويتباطأ ويكسر في هذا الموضوع، وممكن يجي الموت فجأة، فبالتالي هو آثم عند الله عز وجل. علينا أن نحرص أن نأخذ بالأسباب. إذا استطاع الإنسان أن يحج فهو ممتاز، ما استطعت هو قدم ما عليه، لكن أن لا يقدم كما قلت أخي محمد الدنيا على الآخرة، وبعدين بتحجج أنه والله أنا بناء على أنه بعض المفتين قال لازم أنا أقدم زواج ابني على نفسي وأعمل تأسيس لابني. لا، في الحقيقة إذا خفت أنا أنه ابني يهلك ويوقع في المعاصي وأمامي إما أني أزوجه أو أحج، لا، قدم لابنك، لكن ألا تبحث على مبررات في عدم ذهابك للحج.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ. عطفا على النقطة التي تحدثنا بها قبل قليل، وهي تقديم، أحيانا يقدم بعض الأشخاص زواج الابن أو بناء البيت على الحج، لكن هناك نقطة مشابهة أو قريبة منها أو تقابلها، وهي موضوع السعي إلى كسب المال بطرق سريعة ربما تكون غير شرعية لقضاء أمور كثيرة، مثل الزواج، مثل شراء سيارة، مثل شراء بيت، طبعا تدخل فيها أموال الربا، أموال أكل الناس، أموال بالباطل، فيكثر المال الإنسان بطريقة سريعة وبمدة قليلة، فساعتها قد يفكر الإنسان أنه يذهب إلى الحج. ماذا عن المال الحرام في الحج؟
يعني أستذكر قول الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير.
نعم.
وأحد الصالحين عندما نظر إلى ركبان الحجيج فقال: ما أكثر الركبان وما أقل الحجيج، بمعنى أنه يرجع الإنسان أو يكون حاج بمعنى حاج.
بمعنى حاج، جميل.
وهناك مقولة أعجبتني قالها أمير الشعراء، هي طويلة لكن نختصر منها: كبرى الكبائر أن تلقى الله في بيته وبين وفده بمال خلسته من إحدى اثنتين يحبهما الله حبا جما، اليتيم وأنت تعلم أن ماله نار وأنه نحس الدرهم نحاسي الدينار، والفقير وقد فرض الله له من مالك حصة سماها الزكاة، فتغابيت يا مخادع الله وخرجت بها تحج للتظاهر والمباهى، وهل علمت أن الله لا يقبل منك مالا من نفقة المطلقة، وذو القربى وراءك جائع والولد طريد المدارس ضائع، وتجارتك مختلة وأمانتك معتلة، وجارك الضعيف يضج من حيفك، وخصمك الأعزل يشكو سطوة سيفك، فإن لم يكن شيء من ذلك أو مما إليه فسر على اسم الله وحج بيت الله وارجع برضوان من الله. إذن علينا أن نحرص على أن يكون مال الحاج هو المال الحلال، وقبل الحج علينا أن نعيد الحقوق إلى أصحابها، لأنه موضوع التوبة كثير من العلماء تحدث في موضوع التوبة وبيّنوا أن التوبة في حق الله عز وجل تحتاج إلى ثلاثة شروط، أما في حق الإنسان نفس الثلاث شروط بالإضافة إلى الشرط الرابع وهو إعادة الحقوق إلى أصحابها، لأنه إذا لم تعد الحقوق إلى أصحابها لا يتقبل الله عز وجل هاي التوبة، بتضلها توبة مشروطة إما أنه يسامحك هذا الإنسان أو تعطي حقه. إذن في البداية الحاج عليه أن يعيد الحقوق، وبالأخص موضوع المواريث. كثير من الرجال يأكل مواريث النساء، ويذهب إلى الحج وكأنه لم يفعل أي شيء، مع أنها من 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 أكبر الكبائر أنك تأكل حق الآخرين. أو أنت تكون معتدي على جارك ماخذ له أرض، أو معتدي في 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 عملك من خلال أنه أنت صاحب عمل وظالم للعمال، أو العكس أنت عامل ومقصر مقصر في حق صاحب العمل، تأخذ الأجر لكن لا تقوم بالعمل المناسب.
نعم. أو مال الربا المنتشر،
أو مال الربا اللي هو منتشر بطريقة مش عادية في مجتمعنا الفلسطيني وفي المجتمع العربي من خلال البنوك والشراء من خلال الربا أو ما يسمى بالفوائد البنكية. إذن في البداية علينا أن نبتعد عن هذا المال الحرام، وبعد ذلك أن يكون مال الحج مال حلال واضح، ومن ثم العودة إلى الالتزام بأوامر الله عز وجل والابتعاد عن المحرمات. يعني الإنسان يحرص أنه ينقي ماله قدر الإمكان، بعدما يعود يفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، وإلا سيكون كما قال الشاعر: حجة العير ولم يحج هذا الإنسان، ولن يكون من الحجيج، وإنما سيكون هذا الإنسان من الركبان الذين سافروا وعادوا دون أي فائدة.
بارك الله فيكم. في كلمة أخيرة فضيلة الشيخ ونختم بها حلقتنا الممتعة الحقيقة، والتي يعني حوت كثير من النقاط التي لم نستطع لضيق الوقت أن نذكرها كلها، لكن في كلمة أخيرة: ماذا بعد الحج؟ يعني أنا أريد أن تتحدث عن هذا الموضوع سريعا من زاويتين. الزاوية الأولى: ماذا بعد الحج للحجاج، وماذا بعد الحج لمن يستقبل الحجاج؟
نعم. إيه يعني أنا استحضرتني فكرة موضوع العادات والتقاليد.
نعم.
إيه لضيق الوقت نتحدث باختصار. في الحقيقة أن العادات في البداية من يصنعها هو الإنسان، أهل المجتمع يصنع العادة، وبعد ذلك تصبح العادة هي تتحكم في الإنسان. يعني كثير من المشايخ بتحدث عن الهدايا، ولا يجوز أنه نحضر الهدايا ونكلف أنفسنا. أنا بعرف بعض الناس لم يذهب إلى الحج لأنه لا يستطيع توفير الهدايا. يعني صحيح. هو موفر ثمن الحجة، بقول لك بيفضحوني الناس إذا رحت وإجيت وخاصة الأقارب، لخواتي وبنات خواتي وإخوتي وبنات إخوتي وولاد إخوتي وكذا، فهو بقول لك لا أنا بديش أحج، وهذا أمر لا يجوز أن يبقى كما هو عليه الآن. لحد الآن هو موجود وإن كان خف، لأنه كثير من الدعاء حتى اللي بيكون يتحدث إنه ما حدا يجيب بوقع في نفس المشكلة. نعم. أنا عندما حجيت صارت عندي نفس المشكلة، لم أحضر معي شيء، صار في إحراج من قبل الأقارب، لكن أنت تريد أن تسن سنة طيبة وأن تظهر أن هذا الأمر ليس من باب البخل. إذا كان الإنسان عنده إمكانيات يجيب تقارب وهدايا ويوفر، وإن
أيضا
كان
أيضا بشرط أن لا يسرف أيضا كذلك.
وإن كان متعب الموضوع، يعني حتى حضور ماء زمزم متعب ومرهق، لأنه المرور في الجسور وفي المعابر مرهق شديد الإرهاق، لكن إنسان أراد أن يحضر ووضعه المالي جيد لا مانع، لكن أن يكلف الإنسان نفسه كما يحدث في عزائم الأعراس وفي عادات وتقاليد والسهرات وكذا، يرهق نفسه في بعض الأحيان بأجل عرسه لأنه مش قادر. إذن علينا أن لا نكلف هذا الحاج شيء، وأن نكون جزء من تغيير هذه العادات والتقاليد، لأنه كثير حتى من المتدينين لما يروح يزور حج وما يقدم لهش إلا ماء زمزم وطمر بيصير يقول ول معوش يجيب لنا مسبح في الشمصلية. إذن صرنا جزء من المشكلة. إذن هذا بالنسبة للناس اللي بيستقبلوا الحجاج. أما بالنسبة لأخي الحاج وأختي الحاجة، كما قلنا علينا أن نفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، وأن نستشعر أننا أصبحنا صفحة بيضاء نقية، يجب أن نحرص على أن تبقى نقية قدر الإمكان، وأن لا نقع في الزلات والأخطاء، وإن وقعنا أن نستغفر الله عز وجل، وأن نستشعر أثر هذه الحجة على نفوسنا.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم المستمعين والمسلمين جميعا. يعني الحلقة معك طيبة، مضت سريعا، نقاط كثيرة لم نستطع الحديث عنها، لكن يعني نسأل الله عز وجل أن نكون وصلنا يعني المهم منها. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ ماجد صقر مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك، ونلتقي إن شاء الله معك في لقاء آخر
إن شاء
بارك الله فيك. وشكر لكم كذلك أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم وإصغائكم لنا. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الشهر القادم مع حلقة جديدة وندوة جديدة مع وزارة الأوقاف. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى، كل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله طاعتكم، تقبل الله من الحجاج، وتقبل الله من الصائمين والقائمين، بلغكم الله عيد الأضحى وأنتم بخير، وتقبل منكم أضاحيكم وصيامكم وقيامكم ودعاءكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.